وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليمان الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي. تقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا في هذه السلسلة الرمضانية التي رافقناكم من خلالها منذ بداية هذا الشهر إلى أن نصل بأسماعكم الكريمة إلى الحلقة 26 من هذا البرنامج، واليوم أيضا 26 من شهر رمضان الفضيل. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وبمستمعين الكرام، حيا الله الجميع.
نشرع إذن مباشرة في قراءة الحديث المختار لحلقة اليوم، وسيفصل لكم مع فضيلة الشيخ بعد ذلك مباشرة. الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4: الهدهد والسرج والنملة والنحلة. هذا هو الحديث، تفضل شيخي لتفصيل الحديث لمستمعي الأفاضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، مستمعي الكرام، مواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، فإن لنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبحسن توفيقه وقفة مع هذا الحديث الصحيح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4: الهدهد والسرد والنملة والنحلة. وابن عباس سبق تعريفه في عدة أحاديث، وهو غني في الحقيقة عن التعريف وإنما من باب التذكير فقط. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4، أي هذه الدواب الأربعة وهذه الحيوانات الأربعة، نهى صلى الله عليه وسلم في حديث واحد عن قتلها، وإلا فهناك غير هذه من الأحاديث، يعني أحاديث أخرى فيها أخرى دواب أخرى وحيوانات أخرى منهي عن قتلها، إنما هذه الأربعة جاءت في حديث واحد. نهى عن قتل 4: عن الهدهد، والهدهد ذلك الطائر الصغير المعروف المذكور في كتاب الله عز وجل في قصة سليمان عليه السلام، أنه كان يرسل الطيور وتأتيه بالأخبار، فتغيب الهدهد وتأخر، فقال سليمان لما رأى فيه تأخر قال: لأقتلنه لو عذبنه عذابا شديدا ولأذبحنه، إلا أنه استثنى، قال: إلا أن يأتيني بخبر جديد، إلا أن يأتيني بشيء لم يكن مألوفا، لم يكن معتادا. فجاءه من سبأ بنبأ يقين، كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، قصة الهدهد معروف. المهم أن هذا الطائر الصغير الظريف الجميل يسمى بالهدهد، فهو من الطيور التي نهينا عن قتلها. وإذا قلنا أن الشرع نهى عن قتله فمعنى ذلك أنه لا يؤكل، لأنه لا يمكن أن نأكله إلا بعد أن نقتله، ونحن منهيون عن قتله. وهذه قاعدة عند بعض أهل العلم عرفت بالاستقراء، وهي أن الحيوان المنهي عن قتله فهو محرم الأكل، كما أن هناك في مقابل ذلك أيضا الحيوان الذي أمرنا بقتله أيضا محرم الأكل. لأنه لو كان مباحا لما أمرنا بقتله هكذا التخلص منه، أمرنا مثلا بقتل الوزغ وبقتل الحيات وبقتل كذا، فهذه التي أمرنا بقتلها من باب التخلص منها يعني أنها ليست بحلال، لو كانت حلال لما قتلناها وإنما نذبح ونأكل. والتي نهينا عن قتلها أيضا محرمة، لأنها لو كانت حلالا لما نهينا عن قتلها، ونحن لا يمكن أن نأكلها إلا بعد قتلها. إذن نهى عن قتل الهدهد، وعرفنا الهدهد هذا الطائر الصغير، وكذلك الصرد وهو طائر أصغر منه وطائر جميل أيضا، يعرفه أهل البوادي ويعرفه أهل الفلاحة وأهل الأرياف، يعرفون هذا الطائر وكانوا يتفاءلون منه، كانوا يتفاءلون ويتشاءمون في نفس الوقت، بمعنى يعني قديما في الجاهلية، وربما ربما هذا موجود كأنه إرث من إرث الجاهلية عند بعض الناس هدانا الله وإياهم، أنهم إذا أراد أحدهم الخروج لهدف معين، سفر أو غير ذلك، فإذا طار الصرد هذا الطائر واتجه نحو يمينه، يعني طار عن يمينه، فإنه يتفاءل من ذلك ويمضي قدما، وإذا طار عن شماله يرجع ويقول هذا سفر لا خير لي فيه ويتشائم، وهذا من الطيرة. ولا طيرة في هذا الدين، لا طيرة، نسأل الله العافية، من أعمال الشرك. فإذا تطير الإنسان فعليه أن يمضي قدما، ولو وجدت هذا الشيء الذي لا تحبه وكذا فامضي قدما وأذهب عنك الطيرة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. المهم محل الكلام هنا على قتل الصرد، هذا الطائر المعروف قلنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، وإذا قلنا قتله معناها لا يؤكل، نفس الكلام. هو في الحقيقة صغير، ليس فيه ما يؤكل أصلا، إنما هو عصفور فقط صغير. قال والصرد والنملة كذلك نهى عن قتل النمل. فالنمل هذا الذي نجده في البيوت لا ينبغي أن يباد هكذا إلا إذا كانت فيه إذاية وضرر، أضر بأهل البيت وآذاهم ونكد عليهم عيشهم ونحو ذلك، وربما أفسد لهم بعض متاعهم وأفسد لهم بعض أطعمتهم وكذا، فإذا بلغ هذا الحد فلا مانع عندئذ من قتله. ولكن بعض أهل العلم نقلوا بعض الآثار وفيها أنه يمهل، يقال له أريدك أن تخرج عني، وتعطيه 3 أيام، كل يوم تقول له أخرج عني أخرج عني، فإن لم يفعل أقتله عندئذ. أما إذا لم يصل إلى هذا الحد، كان قليل 1 أو 2 وكذا، فلا ينبغي قتلها. تجد بعض الناس وخاصة في الصبيان وكذا يتتبع النمل يقتله من غير ما أذن ألحقه به ومن غير ما ضرر، فهذا منهي عنه. وإذا قلنا منهي عنه معناها النهي عند بعضهم محمول على الكراهة وعند بعضهم محمول على الحرمة، والمسألة في الحقيقة فيها التفصيل. إذا كان من باب الإبادة فهذا محرم لأنها أمة من الأمم فلا تباد أمة، وإذا كان من باب قتل اليسير منه فهذا مكروه. نعم، إذن المهم أن الشرع نهانا عن قتله، أي عن قتل النمل، وكذلك عن قتل النحل. فهذا هو الرابع من هذه الحيوانات وهذه الدواب التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، النحلة. والنحل معروف، هذا النحل فيه فوائد عظيمة، فيه فوائد جمة، وذلك أن الله عز وجل جعله يفرز لنا هذه المادة، تخرج منه هذه المادة التي فيها الشفاء، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ألا وهو العسل، مختلف ألوانه بناء على ما يأكله ويتغذى به، فإذا أكل الورد الفلاني يأتي عسله بذلك اللون، وإذا أكل الفلاني يأتي عسله بذلك اللون، وهكذا. المهم أنه يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس. فهذا النحل لا ينبغي أن نقتله، ولا ينبغي أن نستأصله ونبيده، فإذا آذانا أيضا فإن قتل منه اليسير فلا مانع، أما تعميمه بالقتل فقد نهي عنه نهيا جازما، لا يجوز لأحد الإقدام عليه. فإذا هذا الحديث ذكر لنا 4 أصناف، ذكر لنا الهدهدة والصردة والنملة والنحل، يعني طائرين وحشرتين. جيد، ثم إن غيره يوجد في غيره أيضا إضافة الضفدع، والضفدع أيضا لا يقتل، مع هذه 4 يضاف إليها 5 وهو الضفدع، نهى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. وجاءه أحد اليهود وكان طبيبا بالمدينة، فقال له أنه يقتله ويستخرج منه دواء، فقال له لا، إنه ليس بدواء، إنما هو داء، ونهى عن الدواء الخبيث، يعني أن نستخرج من السم دواء، فقال لا، نهى صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. فإذن هذه 4 مذكورة في هذا الحديث، ويوجد في غيرها بعض المنهي الحيوانات الأخرى أيضا التي نهينا عن قتلها، فيمكن جمعها جميعا، وضمها إلى بعضها، ويعرف بها الإنسان هذه القاعدة التي ذكرناها، أن كل حيوان نهي عن قتله فهو محرم الأكل، وكل حيوان أمر بقتله من باب الإبادة والاستئصال أيضا فهو محرم الأكل. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه، صحيح ابن حبان، ويوجد عند غيره، وإنما نحن اخترناه من هذا الوجه فقط لأنه أتم ألفاظه وجاء فيه، جاء بسند صحيح لا مطعن فيه، وإلا فالحديث عند ابن حبان وعند غيره.
السؤال المختار لحلقة اليوم في وقفة فائدة في السؤال تقول فيها سيدة: كنت أتلاعب بالصوم وأنا في السنوات الأولى من صومي، مرة أفطر ومرة أصوم، ماذا علي شرعا؟
جيد، إذا كانت في تلك الفترة التي كانت تستهزئ وتستخف فيها بالصيام ولا توليه عناية ولا اهتماما، كانت قد بلغت، بمعنى بلغت صارت مكلفة، والأنثى معلوم أن هناك علامات معينة تدل على بلوغها، كما أن هناك علامات تدل على بلوغ الذكر. جيد، فإذا كانت بالغة فإذن عليها قضاء تلك السنوات، تلك الشهور التي أفطرتها وتلك الشهور التي أفسدت صيامها فيها، عليها قضاؤها. إن كانت تعرف العدد تقضيه بالضبط، إن لم تعرف العدد بالضبط فعليها أن تقدر وتجتهد حتى تبرئ ذمتها، بمعنى إذا قالت ربما سنتين أو ثلاثة فلتجعلها ثلاث سنوات، يعني ثلاثة أشهر تصومها قضاء وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الخطأ الذي كانت تقع فيه. وهذا كثيرا ما يقع للمبتدئ يعني في التكاليف الشرعية،
ليس محسوبا عليها ككفارة، لا يحسب الكفارة.
على كل حال هي لا تعرف بالضبط ماذا فعلت، تقول أنها تستخف وتارة، المهم الاحتياط أن تصوم. نقول إذا صامت بإذن الله تبارك وتعالى وتابت إلى الله عز وجل، خاصة أنها كانت في مقتبل العمر وكثير من الأمور والأشياء تخفى عليها، ولربما كان حتى بعض الأهل والأقارب أحيانا يرون أنها لم يجب عليها بعد وإنما فقط تدريب وكذا، فمن هذه الحيثية ومن هذا الباب قد نخرج عن باب الكفارة ونقول القضاء والتوبة.
شكرا لك أيضا شيخ الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل، كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ومعنا هاكم عنه فانتهوا. أملنا كبيرا تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا، على أمل أن نلقاكم غدا بحول الله وأنتم بألف خير. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى أحبك حبيني حب الهوى وحبني أنا وحبا لأنك أهلها فأما الذي هو حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سوى فشغلي بذكرك عمن سوى وأما الذي أنت أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست وراك ولا حتى أراك عرفت الهوى الحمد في ذا ولا ولا بكاني فلا الحمد في ذا ولا بكاني ولكن لك الحمد في ذا ولا ولكن لك الحمد في ذا ولا